السلام عليكم ورحمة الله. آمنت بالله. عادة في كل حلقة أنا بقدم عندنا إيه، يعني بطرح الموضوع وبعدين أتكلم على الضيوف، بس لأني الليلة محظوظ ولأني أشرف شرف خاص وعزيز لابد أن أقدم أولا وأقول إن أنا الليلة في رحاب وضيافة فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة. أهلا وسهلا يا فندم.
أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير.
وحضرتك بخير أيضا. وكعادتنا كل ليلة معنا فضيلة الداعي الإسلامي الحبيب علي الجفري. أهلا وسهلا.
حياك الله وبارك فيك.
نحن نكسر قواعد الحلقات الليلة. الليلة نحن نتناقش حول الهوية المصرية، الهوية الثقافية المصرية. وأنا استسهلت وأنا بكلم فضيلة المفتي وقلت له الهوية، وكتير احنا بنقولها الهوية وكتير بنستخدم التعبير واحنا مش عارفينه قوي، فصوبني لأنها من هو الهوية، فأنا بأكد عليها أمام السادة المشاهدين. والهوية هي مجموعة السمات التي تربط مجموعة، قد تكون هناك هوية شخصية وهوية جماعية، الأوطان لها هوية، ليس شرطا أن يكونوا مشتركين مثلا في الدين. في بلاد فيها اختلافات في الديانات زي الهند، ولكن في هناك هوية هندية بتجمع بين الشعب الهندي. الهوية هي مجموعة السمات المشتركة لهذا الشعب. موضوعنا النهاردة اللي بنطرحه في حضور فضيلة مفتي الديار المصرية هي ملامح الهوية المصرية. هو احنا اتغيرنا؟ هو احنا بقالنا هوية؟ هل لدينا هوية إسلامية؟ أسئلة كثيرة جدا لها علاقة بسماتنا. الكلمة قد تبدو صعبة، حاول أهرب منها في المفهوم البسيط، ولكن هل أصبح لنا سمات أم أن الانفتاح على الغرب والثقافة، ثقافتهم الأعلى والتي تمتلك أدوات أكثر، استطاعت أن تغير من سماتنا وتجعلنا مسخ؟ هل ده حقيقة ولا لا؟ سيدي أنا بين يديك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أولا أنا ضيفكم في هذه الليلة، وثانيا نرحب بالحبيب علي الجفري في مصر وبيننا، ثالثا أشكركم على هذه الاستضافة،
ده شرف لينا.
وحتى لا نخرج عن قواعد البرنامج، كنت أحب أولا أن أسمع.
نعم.
لكن يبدو أنك مصمم على كسر قواعد البرنامج.
والليلة نحن نبدأ من رؤية فضلتك.
نعم. أنا سعيد جدا لأنك يعني عدت إلى الهوية بالضم وليست الهوية. نعم. الهوية معناها الحقيقة، معناها الـ الشيء الذي يدلك وينقل لك الواقع إلى ذهنك بصورة حقيقية دقيقة. فالسؤال الآن، هل كل بلد، أي بلد لها هوية؟ وهل هذه الهوية تتغير؟ نعم، كل بلد لها هوية، تتكون من العادات، من التقاليد، من الثقافة السائدة، من الديانة السائدة، من مجموعة من الأخلاقيات التي هي مقبولة قبولا عاما، نسميها في مصر الأصول. يعني احنا في مصر بنسميها لا ما يصحش، لا يصح، يصح تعمل كذا، ما يصحش تعمل كذا. فيصح وما يصحش، هي وده اللي بيبحث ويكشف عن الأصول التي يجب علينا جميعا أن نحكمها، أن نجعلها هي المعيار، هي المقياس، هي المسطرة التي نقيس بها. فحضرتك وفي كل المجالات هو لابد من هذا المقياس، هذا المعيار، هذه الأصول التي إذا ما ذابت وذهبت فإننا نتعامل مع شيء لا رائحة له ولا لون ولا طعم ولا كينونة ولا هوية. نعم. يعني لو تخيلنا أن الهوية ذابت فعلا، إذن فليس هناك اجتماع بشري، إنما هم أفراد موجودين على قطعة أرض. نعم. وهذا ما لم يحدث، هذا ممكن أن يتخيله الروائي ويعمل منه قصة، يعمل منه فيلم، لكن الواقع اللي احنا نحيا فيه بيقول ان الهوية موجودة، انها عميقة، انها شاملة، انها متنوعة، ولكن اصاب بعضها في بعض اجزائها وبمستويات مختلفة بعض عوامل التعرية، بعض الخلل الذي حدث في الهوية المصرية.
نعم. طب هتسمح لي وفرصة، ومش عارف الحبيب هيقبل ده ولا لا، هل يمكن وأنت على مسافة ما، ورغم أن أعرف أن المصر في القلب دائما، أن ترصد لنا ما يقلقك، مش هقول يفزعك، من تغير في ملامح الهوية المصرية؟
الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يعني لأول حلقة منذ أن بدأنا تسجيل هذه الحلقات التي أسأل الله أن يطرح فيها البركة، أجدني متلعثما، وأجدني كالذي لا يفقه شيء ويطلب منه أن يتكلم، وأنا في حضرة أستاذي وشيخي العلامة الكبير الإمام الشيخ علي جمعة حفظه الله تعالى،
بارك الله فيك.
ولكن علمونهم الكبار أن من سننهم أن يستنطقوا صغارهم في حضرتهم ليحسنوا الحسن ويقوموا المعوج. في الحقيقة ليس عندي كبير قلق على هوية مصر وأهل مصر. أولا، لماذا يعني أعطي لنفسي مجال لأتكلم في هذا الموضوع، إضافة إلى ما ذكرته من محبتي لمصر وأهل مصر وما أشعره من المحبة منهم، أيضا مصر بالنسبة لنا ميزان في العالم العربي ككل. مصر هي أستاذة العالم العربي، رضي بذلك من رضي وغضب تجاه هذا الكلام من غضب. نحن قبل أن أولد، أبي منذ طفولتي يقول أنه تعلم على أيدي معلمين مصريين، ولدت فوجدت الذي يعلمني في المدرسة مصري. حتى مشاعرنا في العالم العربي تأثرت إيجابا وسلبا بالإعلام المصري. ما يدور في العالم من تحولات سياسية في منطقتنا تتأثر شاعة الناس عم أبات بما يدور في مصر. فإذا تحدثت عن مصر، لا أتحدث عن مصر المصريين وحدهم، ولكن أتحدث عن مصر الأستاذ الذي يؤثر فينا جميعا. الهوية المصرية لا يستطيع أحد أن يضربها، القلب مطمئن إلى ذلك. يوجد قلق نعم، لكن ليس على الهوية المصرية. يوجد قلق على إهدار الكثير من الوقت من قبل بعض الحالمين بهويات معينة يتصورونها في أذهانهم، ويظنون أنهم يستطيعون أن يحلوها محل الهوية المصرية الحقيقية. يوجد عندي قلق من تضييع المنهجية المتوارثة، تضييع استمرارية توارث تطور الهوية. لا أقول الهوية الجامدة، نتوارث هوية لا تتغير، لكن يحصل انقطاع بين الأجيال. جيل الشباب الموجود اليوم لم يأخذ في تركيبة الهوية التي هو مقبل عليها، لم يأخذ القدر الكافي من الاستفادة من الجيل الذي قبله. هنا يكمن القلق، بأن يأتي جيل تصنع أو يتلقى هوية عبر نوافذ كثيرة موجودة، ويتجنب أو يحذف من ضمن ما يمكن أن يستفيد منه هوية الأجيال التي قبله في بلده، من قومه، من أهله، من أمته. وربما نوع من القلق يزداد الآن عندما يشعر الشباب في هذه الأيام بنشوة أننا استطعنا أن نحقق ما فشل في تحقيقه الجيل الذي قبلنا. حتى أن بعضهم وصل به الشطح في ذلك، أن قال لأبيه يعني أنتم صبرتم على الذل 30 سنة فشلتم، لا تأتي تقول لي افعل ولا تفعل، لا تقول لي هذا عيب وهذا لا يصح، نحن الذين حققنا. هذه الشطحة وهذه لحظة الاغترار التي قد تحصل، هذه يمكن تقلق. لأن أي جيل في العالم، حتى المجتمعات التي تطورت هويتها إلى حد مضاد مثل بعض المجتمعات في أوروبا، من الهوية الدينية الكنسية الخانعة بكل كلية للسلطة التي كانت في الفاتيكان وغيره، إلى هوية متمردة تماما على كل شيء، لم يحصل هذا هكذا في يوم وليلة. حتى الهوية الأمريكية، إعلان الاستقلال الأمريكي كان يسمح بالرق العبيد ولا يسمح لهم بالتصويت، ما كان للمرأة الحق كما هو موجود الآن. فالتطور حتى الذي يفكر فيه الشباب لن يكون سليما ولن يكون ناجحا ولن يكون مثمرا إذا انفصل انفصالا كليا عن الأخذ عن الجيل الذي قبله.
فإذا أخذت من هذا وعدت لحضرتك وقلت لك، قلت لفضلتك إن إذن فهناك تآكل أو تغير ونحن نسير في هذا الطريق. هل للدين وعلمائي من طريق للحفاظ على الهوية أو دعم الهوية أو دعمها أو رعايتها في ظل قلق على الهوية الإسلامية نفسها؟
يعني احنا لنا تجربة واسعة. هيا بنا نأخذ 200 سنة الماضية. 200 سنة الماضية تقريبا بدءا من محمد علي باشا في سنة 1830 جاءنا هنا رجل اسمه ويليام لين. وويليام لين عاش 5 سنوات وتعمق في المجتمع المصري وظهر فيه باعتباره أنه أحد الأتراك وأخفى حقيقته الإنجليزية وكان مغامرا ورحالا وأديبا وهكذا. تعلم العامية المصرية وعاش فيها حتى إنه ترجم القاموس المحيط والقاموس الوسيط فيما ذهب من لغة العربي شماطيط إلى اللغة الإنجليزية في 8 مجلدات. ويليام لين علشان يتعمق في إدراك الهوية المصرية والثقافة المصرية ويطلع على الشخصية المصرية ألف أولا كتابا أسماه المصريون المحدثون عاداتهم وتقاليدهم، وظل هذا الكتاب بالإنجليزية إلى أن ترجم سنة 1950، ثم ترجم بعد ذلك ترجمات متعددة. وفي نفس الوقت ترجم 1000 ليلة وليلة إلى الإنجليزية حتى ينقل إلى العقل الإنجليزي أنه يعيش في هذه الأجواء التي شرحتها وأوضحتها 1000 ليلة وليلة. هذا الكلام كان 1830 إلى 35. غادر ويليام لين القاهرة بهذا التراث، ترجمة القاموس وترجمة 1000 ليلة وليلة وكتابه عن المصريين المحدثين عاداتهم وتقاليدهم الذي وصف فيها كيف يأكلون، كيف يتزوجون، ما العلاقة بين الشيخ إبراهيم الذي كان يعلمه العربية وأمه. الشيخ إبراهيم راح واتجوز على مراته، أم الشيخ إبراهيم كانت تحب الزوجة القديمة وترى أن الزواج الثاني هذا يعني في نوع من أنواع كسر خاطر الزوجة الأولى، فكانت ضد الزوجة الجديدة وتريد من الشيخ إبراهيم أنه يطلق. فبيقول أنا تعجبت وهي أتت بي قالت له هات الخواجة ده أو هات الشيخ التركي ده علشان أشتمك قدامه، فجابته فإذ بيك الطفل الصغير لم يرفع عينه فيها لم يتبجح في أمه واستمع إليها وهي يعني تنهى وتنهار وكذا إلى آخره، ثم أمرته بطلاق الجديدة فطلقها. يعني المشهد ده في كلام كتير جدا في ما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون، لكن المهم في النهاية هو بيبين علاقة المصري بأمه وأنه يحترمها جدا احترام يصل إلى حالة يعني باللغة بالأدبيات الحديثة التقديس، يعني لا يستطيع أنه يرفع صوته فيها ولا يستطيع كذا إلى آخره. زارني بعض شباب الثورة فبيقول لي احنا عايزينك تنزل في التلفزيون وتخاطب أهل الكنب. فقلت له أهل الكنب ده إيه؟ ده اصطلاح غريب علي شوي. وفهمت منه أن أهل الكنب أمه وأبوه وجدته وخالته وعمته اللي قاعدين على الكنب بيستمعوا إلى التلفزيون، وقال لي أهل الكنب يثقون فيك جدا ويستمعون إليك جدا ولكنهم لا يستمعون إلينا، وهم خايفين علينا إن إحنا نطلع يحدث قتل يحدث كذا إلى آخره. إحنا عايزينك أنت تقول لأهل الكنب وتطمنهم لأنهم هيسمعوا منك مش هيسمعوا مننا. فتذكرت ويليام لين وهو بيصف لينا قضية إبراهيم وكذا إلى إن هي موجودة هي هي.
أنا لا يجوز لي أن أقطع حضرتك، بس هتسمح لي وعلشان تكمل فضيلتك الرؤية بالكامل هقول لك المسافة اتسعت ما بين أهل الكنب وما بين المودرن في البيوت، مع الشكل المعماري، مع اللغة اللي بقى دلوقتي بنجد صعوبة يقول لك أنا
ما تخافش
ما بعرفش عبر عربي. لا انا لازم اسمع بالتفصيل، بس تسمح لي اطلع فاصل واجي؟ انا خايف اقول اطلع يعني، بس
لا ممكن. يلا نطلع فاصل ونيجي. فاصل ونواصل.
مسابقة برنامج آمنت بالله، والجائزة رحلة حج او عمرة يوميا. سؤال اليوم: كم عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ 27 غزوة، 28 غزوة، 29 غزوة. اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297. اضغط حرف بي ثم رقم الإجابة.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. بكلم بنكمل حوارنا مع فضيله مفتي الديار المصريه الدكتور علي جمعه، ومعنا فضيله الحبيب علي الجفري اللي ارجوه ان يشاركنا في الحوار وتشاركني في طرح الاسئله، لانك انا اعرف مدى محبتك لفضيله المفتي ورغبتك في ان تفسح الفرصه لكي يستفيد منه الاستاذ المشاهد.
وانا احبه واحبك ايضا.
الحمد لله. الحمد لله.
وبعدين اسمه الحبيب علي
طبعا. تفضل. كنا بنكمل وبقول لحضرتك
سيدي ما تقلقش،
المسافة اتسعت.
ما تخافش، المسافة تتسع بطبائع العصر، ثم بعد ذلك عندنا أساليب للعودة ولدرء هذا الاتساع.
يعني الهوية مش محتاجة من ينميها، فإذا كانت كل الظروف المحيطة بها على مستوى البحث والدراسة والتعليم والبناء واللغة، كل دي روافد بتحافظ على الهوية وبتبنيها بتكملها. فإذا اهتزت هذه الروافد يبقى الهوية ممكن أن تتأثر على المدى الطويل.
ولذلك أنا أدعي أن هذه الروافد لن تنضب. هذه الروافد سوف تغير من مكانها، لكنها ستظل معطاء. إذن فالقلق مشروع، لأنه هو الذي يدفعك إلى العمل. الاعتراف بأن هناك مشكلة أيضا مسألة مشروعة ولا بد منها حتى نعمل على حلها، لكن لا نيأس، لأنه أنا أسمع في بعض الأحيان اليأس وكأنه وصلنا إلى ما يسمى بنهاية الطريق أو نهاية التاريخ. ليس هناك لا نهاية ولا خلافه، ما بقيت الحياة، سيبقى هذا الصراع والمحاولة بين الخير وبين الشر، بين القبيح وبين الصحيح. والله سبحانه وتعالى جعل الدنيا هكذا، بمعنى ان الشكاوى التي نشكو منها الآن كان في زيها من 100 سنة ومن 200 ومن 1000 ومن 2000 وثلاثة واربعة وخمسة، وكل ناس كانوا بيجوا وهم زعلانين، لغاية ما الشاعر قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا.
نعم سيدي، لو لاحظت في الخمسينات والستينات والسبعينات في مصر حصلت قفزات مضادة للهوية عند بعض الجيل الشاب، وكان العقلاء وكبار السن والحريصين على هوية مصر يبكون بسبب ذلك. ثم لم تنتصف الثمانينات وتدخل التسعينات إلا وعادت الناس إلى احتضان هويتها الدينية واللغوية والشعور بالولاء لقضيتها، كأن ذلك الجهد لم يكن موجودا، الجهد الذي غذي بقوة احتلال مباشر وليس احتلال غير مباشر. فالكلام الذي يقوله مولانا جلي في أن تحصل هنات وتعود الناس. كان عندي سؤال إن أذن لي مولانا يعني وأذن لي الأستاذ الخيري،
تفضل.
فيما يتعلق بالخطاب الإسلامي، ليس في مصر وحدها، في المنطقة ككل، نحن عندنا شكوى فيما يتعلق بتغذية الخطاب الإسلامي السليمة للهوية. عندنا استشكال فيما يتعلق باللغة العربية عندنا مشكلة ليست فقط في أن الشباب درسوا في مدارس أجنبية وبالتالي أخذوا مع الأشياء المفيدة أخذوا هوية مضادة، مفاهيم مضادة، أخذوا ضعف في اللغة واكتسبوا أنهم فقدوا لغتهم. عندنا مشكلة في مجمع اللغة العربية نفسه في مصر وفي سوريا في المنطقة في قدرته على استيعاب المصطلحات الجديدة. أما ترون أن هذا جزء من المشكلة يصب في 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 تغذية إما تطور الهوية أو تأخر الهوية؟
أنا أريد أن أفرق ما بين وجود المشكلة وبين الاستيئاس من حلها.
هذا مفروغ منه.
نعم. إحنا لسنا مفروغ منه. ولا مستيئسين.
فيبقى أنا ما قلقش. هو في مشكلة؟ أيوة في مشكلة. هل ليها حل؟ نعم ليها حل. هل الحل مقدور عليه قادر حاضر؟ أيوة هو قادر حاضر الحل ده. نعم. إذن هيا بنا نفعله.
وده دور للخطاب الإسلامي.
وده دور أحد أدوار الخطاب الإسلامي.
والإعلامي. فكرة. وهم.
نعم.
والإعلامي.
لو أنا عايز أخد الخطاب الإسلامي عشان ده يبقى الحلقة الجاية.
أقول لحضرتك حاجة على فكرة، تصحيح اللغة هو تصحيح الفكر.
نعم.
وتصحيح الفكر هو الخطاب الإسلامي. والخطاب الإسلامي هو النهضة.
الله.
وإذا كان كذلك يبقى في الحلقة الجاية نتكلم على الخطاب الإسلامي الذي هو النهضة وأحكي لك حكايته.
طيب ممكن أسمع الحلقة الجاية؟
طبعا.
طيب غدا نلتقي.